الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمنازل السائرين إلى رب العالمين الأربعة: اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم، هي لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالى، ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها البتة. وهذه المنازل على ترتيب السير الحسي، فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر، ثم يتبصر في أمر سفره وخطره وما فيه من المنفعة والمصلحة، ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته، ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي التمييز بين ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود. دل على المحاسبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومن أركان المحاسبة أن تقايس بين ما من الله وما منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وحينئذ تعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. وفي هذه المقايسة بين ما من الله وما منك تعلم أن الرب رب وأن العبد عبد، وتتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن حدها أي تعريفها الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا، ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة. وتتوقف المحاسبة على سوء الظن بالنفس، لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه، فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا. ورضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم علمه بما يستحقه الرب عز وجل ويليق أن يعامل به. حاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منهما، من جهله بنفسه ومن جهله بربه، يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم في طاعاتهم وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضله، فقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. ولله در الشيخ أبي يزيد حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوة، وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس، تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق. ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. واعلم أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له الذنب من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه، والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاضع الطرف منكسر القلب، لعل ذلك أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله. فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. النفس البشرية إن لم يقودها الإنسان بكتاب الله وسنة نبيه قادته إلى الهلاك والردى. وليس من سبيل لقيادتها إلى السلوك السوي إلا بمحاسبتها على أنفاسها وخطراتها. وقد قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. والنفس الفاسدة هي سبب أمراض القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: إن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وفي المسند وعند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم، فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من شر النفس عموما، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات، وجمع بين الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات الأعمال. وفيه وجهان: أحدهما أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه، أي أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال. الثاني أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها، فعلى الأول يكون قد استعاذ من صفة الناس وعملها، وعلى الثاني يكون قد استفاد من العقوبات وأسبابها. ويدخل العمل السيء في شر النفس، فهل المعنى ما يسوءني من جزاء عملي أو من عملي السيء؟ قد يترجح الأول بأن الاستعاذة من العمل السيء بعد وقوعه إنما هي استعاذة من جزائه وموجبه، وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه. واتفق السالكون إلى الله تعالى على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد تركها وإماتتها بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكت وصار طوعا لها تحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب تعالى يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة، والأمارة بالسوء، واللوامة. فاختلف الناس هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، أم للعبد ثلاث أنفس: نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة. الأول هو قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور المفسرين وقول محقق الصوفية، الثاني قول كثير من أهل التصوف، والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين، فإن النفس واحدة باعتبار ذاتها وثلاث باعتبار صفاتها. فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة، وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهي متعددة. وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس وكل نفس قائمة بذاتها مساوية للأخرى في الحد والحقيقة، ولا إنهم يقولون إذا قبض العبد قبضت له ثلاث أنفس كل واحدة مستقلة بنفسها. وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها فإنما ذكرها بلفظ الإفراد، وهكذا في سائر الأحاديث، ولم يجئ في موضع واحد نفوسك ونفوسه ولا أنفسك وأنفسه، وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم، كقوله: وإذا النفوس زودت، أو عند إضافتها إلى الجمع، كقول علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله. ولو كانت في الإنسان ثلاث أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد. فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه اشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الموافاة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيتها النفس المطمئنة، يقول المصدقة. قال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. وقال الحسن: هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا، أي قرت عينا واطمأنت لأمره وطاعته وأيقنت بلقائه. وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي أي النفس المطمئنة التي سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، لم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. وإذا كانت النفس بضد ذلك فهي أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بما يهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء، ولم يقل آمرة لكثرة ذلك الأمر منها، وأنه عادتها ودأبها، إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله لا منها، فإنها بذاتها أمارة بالسوء، لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة، إلا من رحمه الله، والعلم والعدل طرأ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم. فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس أبدا. فإذا أراد الله سبحانه بتلك النفس خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. وسبب الظلم إما جهل وإما حاجة، وهي في الأصل جاهلة والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء أمرا لازما لها إن لم تدركها رحمة الله تعالى وفضله. وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تشبهها ضرورة تقاس بها، فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر هنالك خسرانا مبينا. وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هل هي من التلوم وهو التلون والتردد، أو من اللوم؟ عبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال قتادة: هي الفاجرة. وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، تلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، وتلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. قال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه. وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. فهذه عبارات لمن ذهب إلى أن اللوامة من اللوم، وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها، وأنها لا تستقر على حال واحدة. الأول أظهر أن اللائمة من اللوم، فإن هذا المعنى لو أريد لقيل المتلومة، يعني لو كان من التلوم لقيل المتلومة لا اللائمة، كما يقال المتلونة والمترددة. ولكن هو من لوازم القول الأول، فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه، فالتلوم من لوازم اللوم. والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة، بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا، والحكم للغالب عليها من أحوالها. فكونها مطمئنة وصف مدح لها، وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها، وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفتها، وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواه. ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وذكر أيضا عن الحسن قال: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ما أردت بكلمتي، وما أردت بأكلتي، وما أردت بشربتي، والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. وقال قتادة في قوله تعالى: وكان أمره فرطا، أضاع نفسه وغبن، ومع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. قال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه. وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وقال ميمون بن مهران: التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاض ومن شريك شحيح. وقد ذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. كان الأحنف بن قيس يجيء للمصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: حس يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، وما حملك على ما صنعت يوم كذا. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة وعاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. قال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله وإنما خف الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ من ذلك كله. وقال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم زمها ثم ختمها ثم ألزمها كتاب الله وكان لها قائدا. وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال، وكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا ثم يطالعه بما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانية ثم بمحاسبته ثالثة ثم يمنعه من الخيانة إن اطلع عليها رابعة، فكذلك النفس شارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك، فمن ليس له عارض مال فكيف يطمع في الربح. وهذه الجوارح الست هي العين والأذن والفم والفرج واليد والرجل، هي مراكب العطب والنجاة، فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا شارط النفس على حفظ الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها فلا يهملها، فإنه إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بد، فإن تمادى على الإهمال تمادت على الخيانة حتى يذهب رأس المال كله. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يبين له حقيقة الربح والخسران. فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من الرجوع عليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل، فإنه لا بد له منه، فليجتهد في مراقبته ومحاسبته وليحذر من إهماله. ويعينه على هذه المراقبة المحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. ويعينه عليها أيضا معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر إلى وجه الرب سبحانه، وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى. فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لها، يمكن أن يشترى به كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران مبين، ولا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.